الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفاره والقناة الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبر يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. رحم الله الشيخ أحمد العصفور الذي فقدناه قبل أيام المحرم، ذلك الخطيب عميد المنبر الحسيني في البحرين، والذي ربى جيلا كبيرا من الخطباء، علمنا كيف نقرأ هذه القصيدة، وعرفت بصوته الشجي، وفد على الحسين وسيحسن له الحسين الوفادة. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهو مو. إن طاب للناس الرقاد فهو مو. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد ويضيق الدنيا يا حسين ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم من مصر موسى نبي الله طريد والصبط مطرود من سيف العنيد خرج موسى والفضا ظل يقطعه محترق قلبه ويجري مدمعه لكن ما خرج ويا حريم مروعه وحسيناه وإماما لكن ما خرج ويا حريم حريم مروعة خايفين من السبا مثل الشهيد والتجا موسى بنبي الله شعيب أمنه وقال له جرح قلبك يطيب لكن ادرك حسين أبو سكينة غريب بمكة محتمبة وآمر بذبحة يزيد الدين اشتكى للحسين أفعال يزيد وقال له دواك عندي الدواء عند الحسين للدين وش علتك يا غادين جدي والأماجين قال لي يا ابو السجاد بشكي لك من يزيد أنا عندي لك دواء وحق علتك يفيد أنا ذخرني لك مكون عالم الغيب شنه الدواء أبو علي شنه الدواء اللي عندك للدين قال لي بذبحي وذبحه لي وشباني والبدور بذبحي وذبح أهلي وشباني والبدور. والله هذا صوتك اللي ليش تبرد على الحسين وعلى مصيبة الحسين. ذبحي وذبح أهلي وشباني والبدور. والله لخلي لك اسم بالدهار مشهور وخلي الخليق تبكي المصيبة يوم. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي رأيي. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. كنت قد وعدت أن أخصص ليلة من ليالي العشرة في محرم الحرام أخص فيها الذكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للاستمرار على هذه الخدمة لكريم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وقد بينت السبب في ذلك، وهو أن مشروع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما قام بتأسيس الإمام الحسن صلوات الله عليه، فحري بنا أن نخصص ولو ليلة نذكر فيها الإمام الحسن عليه السلام وإن كانت قليلة في حقه. سوف يكون حديثي في زاوية معينة، وهي تخص تداعيات الهدنة التي عقدها الإمام الحسن مع الجهاز الأموي آنذاك. لن أتحدث عن الصلح أو عن الهدنة، سيكون حديثي عن تداعياتها، عن تموجات هذه الهدنة وآثارها في نفوس من كانوا حول الإمام الحسن عليه السلام، والذين كانوا طبقات، كانوا متنوعين، جزء من شيعته وجزء من غير شيعته. يهمنا عن ردود الفعل التي أبداها بعض شيعته. هذا الموضوع هو الذي يخصنا. سوف نناقش في الجذور والأعماق ردود هذه الفعل، وينطوي أيضا الحديث على إعادة نظر فيما يطرح
من آليات جديدة لتفسير أفعال المعصومين عليهم السلام. سوف يكون حديثي في محورين أساسين. الأول أبين من خلاله وأذكر بعض هذه المواقف، بعض تلك المواقف التي سجلتها لنا ذاكرة التاريخ، مواقف كردود فعل بعد هدنة الإمام الحسن عليه السلام. وكما قلت بعض هذه بعض ردود الفعل تلك من شيعته وبعضها من غير شيعته. الوارد عن الأئمة عليهم السلام كما في وصية الإمام الصادق عليه السلام لأبي جعفر مؤمن الطاق، والذي بين له هذه الزاوية من سيرة الإمام الحسن، تداعيات هدنته على بعض شيعته، فيذكر الإمام عليه السلام هذا المقطع، قال: ويسلم الشيعة عليه فيقول أحدهم: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هذه العبارة رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. خلوا القيام إخواني مرة واحدة حتى لا يقطع الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. هذه العبارة صدرت بأشكال مختلفة من أفراد متفاوتين ولكن المضمون واحد. فشخص اسمه رشيد الهمداني مثلا يدخل على الإمام الحسن عليه السلام ويقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فأجابه الإمام الحسن قائلا: والله لست بمذل للمؤمنين بل معزهم، وما أردت لمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل. هذه ردة فعل سجلها التاريخ، وهي ردة فعل سلبية. هناك ردة فعل أخرى ولا يعلم مصدرها، بس هي ممن كانت، أو هذه ردة الفعل هذه ممن كانوا حول الإمام الحسن عليه السلام، لكن ليس بالضرورة أنهم من شيعته. هذه العبارة التي سوف أذكرها لم يسجل التاريخ هي لمن يدخل رجل بكل جرأة على الإمام الحسن عليه السلام ليقول له: وددت أنك قد مت ومتنا معك ولم نشهد هذا اليوم. يتمنى للإمام الموت. فرد عليه الإمام الحسن عليه السلام قائلا: ألا وإني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم، فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي رأيي. ردود الفعل هذه ذكرت نماذج منها، والنماذج كثيرة، ولا يقول بعض أن هذا مقطع من التاريخ ربما لا يتكرر. أقول أن ردود الفعل السلبية تجاه فعل المعصوم أو انتقاد المعصوم إن صح التعبير، هذه ليست فقط مفردة تاريخية. اليوم في عصرنا هذا هناك ممن يرشح نفسه لقراءة أفعال المعصومين، هناك نقود من بعض الأصوات على أفعال الأئمة عليهم السلام، على أفعال قام بها المعصوم صلوات الله عليه، كل ذلك بحجة البحث العلمي، ولا نجد فيه روح البحث العلمي، بحجة النقاش ولا نجد النقاش، بحجة طرح قراءة جديدة ولا نرى الأساليب العلمية في طرح القراءة الجديدة. وأذكر مثال على ذلك: محسن كديور واحد كتب كتابا اسمه القراءة المنسية، وهذا الرجل للأسف الشديد وإن كان عليه عنوان الشيعي إلا أنه وللأسف الشديد في هذا الكتاب جرد الإمام المعصوم في فعله عن العصمة وعن الارتباط بالله عز وجل، ويقول الخلاصة أن الإمام كعالم فقط، فقيه ليس إلا، أما أن نسبغ عليه مقام العصمة والاتصال بالله ومزود بعلم خاص فهذا ليس بصحيح. هذه قراءة جديدة. أي قراءة جديدة؟ وما هي مقومات تلك القراءة حتى يتخذ هذا الموقف البعيد كل البعد عن المنهج العلمي؟ وقد سجل علماؤنا الباحثون المحققون في كتاباتهم وفيما ألفوه الأصول العلمية العقائدية المباني القويمة التي تبين الآلية التي نقرأ من خلالها فعل المعصومين عليهم السلام، ليس في عصرنا فحسب بل حتى في زمان الإمام الحجة عليه السلام. أرجو أن تلتفتوا إخواني أخواتي، الروايات تؤكد إذا قام القائم وأبدى غرائب الأفعال والعجائب منها خرج إليه نفر يقولون ارجع لا حاجة لنا بك، ما نريدك، لوجود خلل واضح في قراءة أفعال المعصوم. كيف نقرأ فعل المعصوم قراءة صحيحة واعية ضمن آليات مدعومة بمنهج علمي، بس نطرح قراءات جديدة ليس لها أساس بحجة القراءة الجديدة أو التجديد أو التطوير؟ هذه ليست حجج تبرر طرح كل شيء كيفما كان، ما يصير. هذه عقائد، الحجج الله هؤلاء. الغريب أن هذا الشيعي كيف تجرى على مقام إمامه ويصفه بأنه مذل المؤمنين؟ أي خلل يصل إليه بعض الشيعة حتى ينتج عنه هذا التصرف؟ شنو الخلل؟ وين مكمن الخلل؟ وين؟ هذا سؤال مهم. أليس بالأحرى أن يسلم للإمام؟ مو شرط يسلم، يسلم هذه خطوة، له حق أن يسأل الإمام، إذا لم تعلم سأل، لماذا تنكر؟ لماذا ترد؟ لماذا تنتقد الإمام عليه السلام؟ وكما قلت هذه القضية ليست في زمان الإمام فحسب وزماننا نحن فقط، ستأتي في زمان الإمام الحجة. ما أدري شنو ردود أفعالنا إحنا، هل نحن فعلا مزودون بآليات لقراءة فعل المعصوم أو تفسير أفعال المعصومين بحيث ما عندنا مشكلة أي فعل يقوم به الإمام نستوعبه، عندنا آلية نقدر نفهم الإمام ليش فعل هذا الفعل، وإذا ما فهمنا عندنا أيضا آلية شو نسوي؟ هل مزودين بهالقضية ولا لا؟ مشكلة ترى إخواني أخواتي، مشكلة. يعني ما يصير لما يطلع الإمام نطلع من الدين بعدين، مشكلة هذه. يعيش الإنسان مؤمن في زمان الإمام الحجة ربما يترك الإمام الحجة، لازم نعيد النظر. تاريخ لما يسجل لنا هذه المواقف لازم نحللها، نشوف جذورها وين، مشكلة وين، الخلل وين، نعالج الخلل حتى نربي أجيالنا على رؤية واضحة، حتى إذا خرج إمامكم أيها الشيعة، إمامكم أيها المؤمنون، تستطيعون أن تتخذوا الموقف المناسب مع مقامه وإمامته. المحور الثاني، ترى ما هي الأسباب التي تدعو البعض أن يتخذ ذلك الموقف، ذاك الموقف السلبي. هذه المواقف اللي ذكرت لكم نموذج منها، ليش شو السبب؟ هناك جملة من الأسباب، أركز على سببين، وهذه الأسباب تجمع المواقف التي كانت في زمان الإمام الحسن عليه السلام، وتجمع المواقف اللي نسمعها اليوم من البعض ممن هم حتى لديهم عنوان الشيعي، ومن المواقف التي ستكون في زمان الإمام الحجة عليه السلام. الأسباب عديدة. صلوا على محمد وآل محمد. السبب الأول، الاعتداد بقدرة العقل المطلقة. هناك بعض يعتقد أو يؤمن أو هو مقتنع بأن لعقله قدرة مطلقة على فهم الأمور وتفسير الأمور وتحليل الأمور والوصول إلى واقع الأمور مهما كانت و أينما كانت في أي موقع من المواقع. يقول أنا أقدر، عقلي لديه قدرة مطلقة، وهذا ضمن آثار فلسفة اليوم موجودة وقد تسربت إلى مجتمعاتنا من خلال أطروحة لفلسفة غربية تدعو للعقل المطلق، وأن العقل البشري مطلق في قدراته. لكن هذا نظرية، لما نجي لأرض الواقع لا في مجال التخصصات العلمية حتى العقول المتخصصة لم تقر ولا تثق بهذه النظرية أن للعقل قدرة مطلقة على فهم جميع الأمور، وقدرة مطلقة على استيعاب جميع الأمور، وقدرة مطلقة على تحليل جميع الأمور. تبقى مناطق كثيرة في الإدراكات خفية، مناطق فراغ لم تسد أبدا، إلى اليوم لم تسد. ولهذا ابن سينا وهو أحد الفلاسفة يقول: كلما ازددت علما زادني علمي بجهلي. العلم كلما وصلنا إلى جزء منه فتح لنا هذا الجزء أبوابا نجهلها، نحتاج إلى أن نبحث فيها. زين، هناك ما يثبت بأن العقل ليست لديه قدرة مطلقة وكامل من جميع الجهات، وإن كان يدرك أشياء تخفى عليه أشياء أخرى. الدليل الأول من الواقع اللي نعيشه إحنا، نشوف اليوم أن العقول تتطور من خلال المكتشفات، من خلال البحوث، أمور لم يكن يدركها العقل أصبح يدركها العقل، وما دام العقل يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان، وإلا كيف وصل إلى هذا التطور لو كان كل شيء عنده والإدراكات عنده كاملة لما أضاف له التطور العلمي شيء. ما دام قابل للزيادة يقبل الزيادة فهو إذن في له صفة النقصان ويقبل الزيادة، يقبل، وتبقى العقول تقبل الزيادة حتى يخرج الإمام صاحب الزمان، كما دلت الروايات على أن في زمن الإمام الحجة سيكون الإمام عليه السلام وسيلة من وسائل إكمال العقول. يقول الإمام الصادق: فإذا قام القائم مسح على رؤوس العباد فجمع به عقولهم واكتملت به أحلامهم. تكتمل العقول خلال التطور الذي سيكون في عصر الإمام الحجة عليه السلام، عصر التطور العلمي، فالعقول تنضج. أما من يدعي أن العقول اليوم لها قدرة مطلقة تستوعب فهم كل شيء وقادرة على الإحاطة بكل شيء، هذا مجرد شعار ونظرية ليس له في أرض الواقع تطبيق حقيقي. كما تشير أيضا نصوص أخرى إلى هذا المعنى. لو جينا للقرآن الكريم وجدنا أن القرآن الكريم يتحدث عن قضية عجز العقل وقصور العلم، وأن الله عز وجل لم يعطي البشر إلا القليل من العلم في قبال ما يجهلون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يوجد العلم الكامل المطلق إلا عند الله سبحانه وتعالى، العلم الذاتي المستقل، وأعطى حججه من لهم الحجية المطلقة وهم آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلم المرتبط بسعة حجيتهم وبسعة إمامتهم التي تشمل جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء اصطفاهم الله، وأما الباقي فينطبق عليهم هذا القول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما نعلم في قبال ما نجهل قليل، قليل جدا. والروايات تؤكد هذا المعنى. اليوم خلي الروايات، اليوم لو دخلت أو قرأت في كل التخصصات، اليوم ما في أي مجال من مجالات العلم التخصصية يجي هؤلاء يقولون أننا وصلنا إلى طريق اكتملت فيه جميع فروع هذا العلم، ما حد يقول هذا الكلام. ولذلك كنت تشوفون الشهادة الدكتوراه، الدراسات إنما تكون في مجالات جديدة، وهذا يدل على انفتاح أبواب جديدة في العلم. فلا يوجد علم مطلق بكل الأمور، الإنسان يضيف دائما في حياته، يضيف لنفسه علما جديدا. في رواية جميلة جدا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: العلم 27 حرفا، وما جاءت به الرسل حرفان، يعني ما ظهر من الرسل حرفان من تلك الحروف. بعض المحققين يقول المقصود بالحرف القاعدة أو القانون اللي تندرج تحت آلاف من القوانين، بل ملايين من القوانين في هذا الكون، احنا ما نعرف هذا الشيء. قانون كلي 27 حرفا أصول، ما جاءت به الرسل حرفان، وما هو بأيدي الناس إلى اليوم، يعني إلى زمان الإمام الصادق، حرفان. فإذا قام القائم أظهر 25 حرفا، يعني سيظل الناس في تفريع هذين الأصلين أو الحرفين حتى يقوم القائم، فيخرج ويظهر للناس 25 حرفا. قال: ويضم إليها الحرفين فيبثها بين الناس 27 حرفا. اتصوروا العالم ايش راح يصير في زمان الإمام الحجة. العلم إلى أين سيأخذ الناس في التطور بعد ظهور الإمام الحجة وبركات وجوده صلوات الله عليه. كل هذا يثبت أن العلم الذي بأيدينا قليل، ولا يؤهلنا أن نقول بأن لدينا علم يستوعب جميع الأمور، أو لدينا علم كآلية تفسر جميع الظواهر في الكون، ما نقدر. هذا الجزم إنسان مغتر إذا يقول هذه الكلمة. واحد يقول عندي عقل مطلق أو علم مطلق، هذه مصيبة، خلل كبير. الإنسان لازم يتواضع للحقيقة، يجي للحقيقة يتواضع لها، يقول أنا عقلي مو محيط وعلمي ما عندي علم تام، أجد أتعلم أفهم أسأل. أفعال المعصومين في الحقيقة والواقع ليست أفعالا عادية في كثير من حالاتها، لأنها ترتبط بعصمة وترتبط بعلم إلهي، فبالتالي المعصوم يتصرف وفق علم مغيب عني. وأعلم من الله ما لا تعلمون، نبي الله يعقوب يقول في قضية بكائه على يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنتم ما تدرون. معناها أن الله يزود حججه بعلم لا يعلمه الناس، لا يعلم به الناس. ولا شك أن الفعل قائم على العلم، وما دام العلم خفي فالفعل وجهه خفي، لا يعلم وجه الفعل يعني سر الفعل ومعنى الفعل إلا من فاعله. ما عندنا إحنا قاعدة علمية نكتشف من خلالها سر هذا الفعل، إلا أن نكتشف العلم اللي الله أعطاه للمعصوم، ذاك الوقت نقدر نفسر هذا الفعل. عصمة وعلم إلهي يجعل من فعل المعصوم فعل مميز. عقولنا إذا وقفت على هذا الفعل وعجزت عن إدراكه، أو كان الفعل خلاف ظاهر ما يراه الإنسان في عقله، فليتوقف الإنسان. يقول: هناك علم خفي علي فعله المعصوم، فعل الإمام المعصوم أو المعصوم بشكل عام، نبي أو وصي، هذا الفعل بناء عليه أنا ما أعرفه. إما أن أسأل المعصوم، وإذا لم أصل إلى ذلك أسلم بفعله. وهذه أسلم الطرق التي يجب أن نتعلمها، لا ننكر، نستفسر ونستفهم. فهؤلاء ظنوا بأنهم استطاعوا من خلال الرؤية العامة لفعل الإمام الحسن عليه السلام أن يفسروا فعل الإمام وأن يعطوا قرار تجاه فعل الإمام، لم يستفسروا، لم يطلبوا الاستفهام من الإمام عليه السلام لماذا فعل الإمام ذلك. سل مستعلما مستفهما لا مستنكرا ومنتقدا على الإمام المعصوم عليه السلام. شباب، بقول كلمة: اليوم ما يطرحه البعض سواء كان ممن يتحفظ على البنية العقائدية، على النصوص التي تحمل ممارسات المعصومين، تصرفات الأئمة عليهم السلام، ويرى أن عقله يرى بأن العقل يقضي بخلاف تصرف المعصوم عليه السلام، هؤلاء جميعا يجمعهم خيط واحد، وإن لم يصرح بعضهم بذلك فهو يعيش روحا هذا المعنى: إنكار العصمة وإنكار اتصال الإمام بالله بعلم لدني، كما قلت في دراسة من تقدم. لا بد أن يكون متحفظا على هذين الأمرين، لأن هذين الأمرين هما الجذران الأساسيان لجعل فعل المعصوم فعل متميز يجب أن يدخل إلى فهمه من الأبواب، وهو أن نسأل المعصوم عليه السلام أو أن يصرح الإمام نفسه بالعلة ذاك الوقت. نعم، هذا الأمر الأول، السبب الأول والعلة الأولى. العلة الثانية: النظرة المجتزأة القشرية السطحية في فهم الأمور بشكل عام وفي فهم تصرفات وأفعال المعصوم عليه السلام. في هناك صبغة حاكمة على العقول بشكل عام إلا ما ندر، وهي أن العقول عندما تريد أن تفسر أمرا تكون هذه العقول حبيسة للنظرة الظاهرية، تكون في حدود الصورة الظاهرية وترتب أثرا على ذلك. في الأعم الأغلب. ولذلك تفسر الظواهر تفسيرا جزئيا أو تفسيرا ناقصا. احنا كثير من الظواهر حتى في أفعال الناس، أفعال المؤمنين، أحيانا تشوف مؤمن في وضع أنت تراه لا يليق، ولكن قبل أن تتسرع بالحكم عليه إذ ربما لفعله خلفية غائبة عنك، سله، ابحث عن هذا الفعل، فلربما وقع سهوا منه، ربما وقع غفلة منه، ربما وقع وهو مضطر إليه، فلا تجتزئ القراءة من خلال الصورة الظاهرية وترتب أثر. اجتزاء النظرة بالظاهر في كثير من الحالات يوقع الإنسان في أمر خطير. فكيف بأفعال المعصومين؟ فعل المعصوم قائم على علم مستمد من الله، علم وحياني، يسمى بالعلم الوحياني، يعني علم غيبي، علم له صلة بالله سبحانه وتعالى وليس علم عادي. فعندما نريد أن نرى أو نفسر فعل المعصوم لابد أن أضع أمامي هذه النقطة، ما هو العلم الذي استند إليه المعصوم في الفعل حتى أقدر أقرأ الصورة اللي أشوفها من المعصوم، ما أوقف على حدود الصورة الظاهرية، لأن الصورة الظاهرية لا تكشف لي عن حقيقة العلم الذي استند إليه المعصوم. لا أتسرع، خل أذكر لكم شاهدين من القرآن الكريم. الشاهد الأول بناء نبي الله نوح للسفينة. نبي الله نوح وين بنى السفينة؟ وين صنع السفينة؟ في صحراء، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ليش؟ هذه الصورة الظاهرية، رجل يصنع سفينة في وسط الصحراء، شلون الإنسان يفسرها ظاهرا؟ الصورة الظاهرية شو تقول؟ هذه لا تعقل، خلاف ما اعتدنا عليه أو طريقة المنهج التفكيري في العقل، يقول ما يصير واحد يبني سفينة في صحراء، شلون يصير؟ بس أوقف، هذا الفعل صدر ممن؟ من معصوم. يفرق ولا ما يفرق حتى نفهم شو الفعل هذا؟ يفرق قطعا، هذا الفعل صدر من معصوم، معناه هذا الرجل بعصمته واحد وبالعلم الذي يأخذه من الله يجعل وراء هذه الصورة شنو؟ معنى آخر غير ما وصلنا إليه نحن واجتزأنا في قراءتنا حتى نفسر هذا الفعل. لازم أن حتى أقول هذا الفعل صحيح ولا مو صحيح أطلع على ذلك العلم، ولا أوقف خلاص عقلي يوقف، لأن هذا العلم منطقة مجهولة بالنسبة لي، علم خاص بالنبي بينه وبين الله، إما أن يكشف للنبي ويبين لي وإلا خلاص أقف مسلم، لأن عندي قاعدة إيمانية تقول هذا معصوم ومتصل بالله. تسليم، التسليم ترى مو تجاهل للعقل، لا بالعكس، ضمن الموقف العقلائي أن الإنسان يسلم بعقله للكامل الذي يعرف العقل لا يفعل إلا ما هو واقع، لأنه متصل بالحكيم وهو الله سبحانه وتعالى، يقول العقل سلم. هذا الأمر الأول. المثال الثاني، إيفاد نبي الله إبراهيم زوجته وابنه في ذلك الوادي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نبي الله إبراهيم يجيب زوجته وابنه في وادي مخيف موحش، ها؟ غير ذي زرع، يعني ليست له أهلية لأن يزرع نهائيا، وإذا بهذا النبي يجيب زوجته وابنه ويتركهم ويمشي. لو وقفنا على هذه الصورة الظاهرية ضمن ووفق المعطيات الظاهرية التي اعتادت عقولنا عليها ضمن المنهج المعتاد، نقول ما يصير. شلون رجل يترك زوجته وابنه في مثل هذا الموقف للسباع والوحوش؟ وادي موحش، حتى أن الرواية تقول هاجر وقفت على جبل الصفا تنادي هل بالوادي من أنيس؟ ما أحد يجيبها نهائيا. أنا حقيقة وقفة إجلال لهذه المرأة العظيمة اللي جيبها زوجها تعتقد بنبوته، لم تعترض عليه ولم تنكر عليه فعله، وتحملت الوحش في ذلك الوادي وسلمت لله أمرها. شو تقول في هذه المرأة؟ لو إنسان يقال لأن واحد سين من الناس جاب زوج تخلاها في البر ومشى، هذا يطلقون عليه هذا الرجل. بس لما الفعل يقوم به معصوم وراء هذا الفعل شنو؟ مغزى وحكمة تخفى. هناك أمر في المستقبل وراء الأكمة ما وراءها. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وإذا بتلك البقعة تتحول قبلة للعالم، وتصبح هاجر وابنها إسماعيل محور للحج الإبراهيمي ومناسك الحج الإبراهيمي. من كان يعلم بأن إيفاد إبراهيم لزوجته ولابنه سيصنع هذا الوضع العظيم لمكة؟ إحنا ما ندري، لكن أفعال الحجج تكشف عن مشروع إلهي، وهذا المشروع الإلهي كلف الله به الأنبياء والحجج وزودهم بعلم وزودهم بعصمة. المشكلة عندنا إحنا، إذا كنا رأينا فعلا من الأفعال حسب العادة لعقولنا لا نستوعبه، مو خلاف الواقع، خلاف العادة. يعني العقل قرأ الحدث في صورته الظاهرية وجرد الفعل عن الفاعل وعن صفات الفاعل كالعصمة والعلم اللدني من قبل الله عز وجل. يجب أن تكون رؤيتنا للمعصومين بهذه الآلية. بعد هذا كله أرجع إلى الإمام الحسن عليه السلام، أمر بشكل سريع بعد هذه الكلمات التي تقدمت. الإمام الحسن عليه السلام معصوم، ويجب أن تتجذر عقيدة العصمة منا تجاه أئمتنا، وأن أئمتنا زودهم الله بالعلم، فبالتالي ما يقوم به الإمام عين الواقع وإن كان خلاف العادة التي اعتدناها إحنا. الإمام الحسن لما دخل على ذاك وانتقده في مسألة الصلح، يقول للإمام عليه السلام ما فعلته إنما فعله الخضر، فقد خرق السفينة ليحفظها ويحفظ أهلها، فلقد قمت بذلك لأحفظكم. الإمام الحسن عليه السلام يعني دفع الأضر بالضر، وإن كان خرق السفينة ضرر للسفينة، ولكن لو لم تخرق السفينة لأدى ذلك إلى ما هو أضر. فلذلك الإمام عليه السلام يبين خلفية الحدث، معصوم. إذا خرج الإمام الحجة عليه السلام وشفنا منه غرائب الأفعال وعجائب التصرفات، نقول لعقولنا أوقفي هذا معصوم، خلنا نسأله ليش، استفهاما استعلاما لا إنكارا عليه، خلنا نتعلم من إمامنا، فإن كشف لنا كان بها، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه قد فعل ما هو واقع ضمن العلم الذي كشف له من قبل الله سبحانه وتعالى. لذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: والله للذي فعله الإمام الحسن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. والأثر واضح، مشروع الإمام الحسين لم يقم إلا بحفظ تلك الدماء والنفوس التي كانت أثر للهدنة التي قام بها الإمام الحسن مع الجهاز الأموي، وإلا الإمام الحسن لو خاض حربا ضمن المعادلات والمعطيات الظاهرية محسومة ليس لصالحه لم تبقى هذه النفوس التي نصرت الإمام الحسين عليه السلام. ولذا الإمام الحسن هو من وضع حجر الأساس لمشروع الإمام الحسين عليه السلام، مشروع الإصلاح والنهوض بالدين. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء، إنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ورفض الحسين عليه السلام بيعة يزيد التي أراد أن يأخذها منه ليزيد والي المدينة. قرر الإمام الحسين أن يخرج من مدينة جده. أمر العباس أخاه بأن يعد المحامل، يجهز الضعينة، يخبر النساء بالرحيل. أما الحسين فقد ذهب إلى قبر أمه فاطمة ليودع أمه فاطمة. جلس عند قبرها: أماه أنا حبيبك الحسين، أنا عزيزك الحسين، هؤلاء خذلوني والآن يطردوني، يما قومي ودعيني بعد، ما هذه آخر اللحظات بيني وبينك، من نامتش قعدي يا زهرة ودعيني، لا تقول ليش حسين شالوا ما يجيني، من دوركم قام الأعادي طارديني، وقصدي أنا بروح للكعبة العلية. ارتج القبر والصوت يطلع: يا حبيبي الله على اللي بيقطعوا منك نصيبي، ما فادني كثر البكا ولا شك جيبي، سافر وانا بقبري عليك انصب عزية. يا حسين روح الكربلاء وغلق الأبواب، واخبر محمد قل لا يرتج الغياب، ما يفيد لا نوحة ولا وقوفة على الباب، سافر يا عقلي وغلق الدور الخلية. يما هل من وصية؟ قبل الرحيل قالت: أبا وصيك بوديعة نحفظوها. يما الله الله في زينب، أي مدللة تراها. قالت: أوصيك بوديعة نحفظوها، ليكون يا ابني بالفياف تضيعوها، أو ليكون يا ابني بالمجالس يوقفوها، من بعد ما تمشي على ظهر المطية. في الليلة الثانية يجي الحسين إلى قبر جده يودع جده، صلى عنده ركعتين ثم نادى: يا جد، أنا فرخك وابن فرختك والصبط الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا جد أنهم خذلوني وهاهم يطردوني. حتى هومت عيناه في النوم ورأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة عن يمينه عن شماله، وهو يقول: ولدي حسين،
كأني بك عن قريب عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى تقتلك فئة يدعون أنهم من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي ولدي أنا وأنا وأبوك وأمك وأخوك مشتاقون إليك قال خذني إليك يا جد قال بني لك لدرجات لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة ضمني عندك يا جد في هذا الضريب علني يا جد من بلوى زمان ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فعسى طود الأسى يندك
كل شيعي يحفظ هذه الأبيات
جد صافو العيش من بعدك بالأكدار وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع يا وحسينا أنت يا ريحانة قلبي حقيقا بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد فاتخذ دير عيني من صبر وحزم سابق من حزم وعزم سابقين ولدي ستذوق وحسينا ستذوق الموت ظلمين ظامية وستبقى في ثرى عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرا قد علا صدرك الطائر بالسيف يحز الودج صح ونادي حسين وحسينا وإماما ستذوق الموت ظلما انظامي الفكر بلا وستبقى في ثرى عافرا المن هذا البيت إليك وكأني يبي صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج ألا من منادي وحسين. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله. يا الله إلهي بالحسين ودماء الحسين وبصرخة الصارخين على الحسين ودموع الباكين على الحسين لا تردنا خائبين. إلهي عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة أعدائك السفلى. إلهي شافي جميع المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا لهم بالدعاء. إلهي اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.